أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله وابن خير خلق الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا ذاك المنى لو أن ذلك يحصل. يا غريب يا مظلوم كربلا، وجه الصباح علي ليل مظلم وربيع أيامي علي محرم، والليل يشهد لي بأني ساهر. ما طاب للناس الرقاد فهوموا قلقا تقلبني الهموم بمضجعي، ويغور فكري في الزمان ويتهم ما خلت أن الدهر من عاداته تروى الكلاب به ويضمل ضيغم ويقدم الأموي وهو مؤخر، ويؤخر العلوي وهو مقدم مثل ابن فاطمة يبيت مشردا. أيوا حسينا، مثل ابن فاطمة يبيت مشردا ويزيد في لذاته، يتنعم يرقى منابر أحمد متأمرا في المسلمين، وليس ينكر مسلم ويضيق الدنيا على ابن محمد حتى تقاذفه الفضاء الأعظم. خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا، يتكتم وقد انجلى عن مكة وهو ابنها. وبه تشرفت الحطيم، وزمزم لم يدر أين يريح بدن ركابه، فكأنما المأوى على محرم. عندما أراد الإمام الحسين الخروج إلى العراق حال دونه ودون ذلك بعض أصحابه وبعض المخلصين، أم سلمة أيضا بما أنها تعلم بما يجري على الإمام الحسين عليه السلام كما أخبرها رسول الله صلى الله عليه وآله، فرق قلبها وتألمت عندما علمت بعزمه على الخروج. قالت له: بني، أنت تخرج إلى العراق وتعلم ماذا يصنع بك القوم، فقد أخبرني رسول الله صلى الله عليه وآله. قال: أجل يا أماه، وأنا أعلم ذلك، ولو شئت لأريتك مكان مصرعي، أدري أظل مطروح برض الغاضرية، وهالصدر هذا يصير تحت الأعوجية، وجني بجسمي على الثرى مرمي رهينة، وعباس خي تقطع شمال ويمين، وراسي على راس الرماح يبر الضعينة، وزينب تروح ميسرايا وتركب مطي. أدري أظل مطروح برض الغاضرية، وهالصدر هذا يصير تحت الأعوجي، وجني بجسمي على الثرى مرمي رهينة، وعباس خي تقطع شمال ويمين، وجني براسي على الرماح يبر الضعينة، وزينب تروح ميسرة وتركب مطي. ملزوم نفدي شرع ابويا ودين جدي، بولاد عمي واخوتي وجميع ولدي، حتى رضيعي وانا ظل معفور خدي، وانذبح ضامي وينوخى دراسي هدي. يا حليلة المختار عندي لك وديعايا، تسلميها تالي للولاد مفزع الشيع، من اليسر يرجع باليتامى والفجيعايا، واحنا بسفرنا ننذبح كلنا سوي. لكنما المرجع لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من كلام لمولانا وإمامنا ومقتدانا أبي محمد سن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، عندما قال له أحد الأثرياء: يا ابن رسول الله، إني لأخاف الموت. فقال عليه السلام: ذاك لأنك أخرت مالك، ولو قدمته لسرك أن تلحق به. صلوا على محمد وآل محمد. في أيام إمامنا الحسن المجتبى صلوات الله عليه، ونحن نعيش ذكرى ميلاده الشريف في هذا الشهر المبارك، هذه الكلمات النورانية التي تنبئ عن حكمة الإمام عليه السلام وعن سرعة نباهته وبديهته. فذاك الثري عندما سأله هذا السؤال مباشرة، بادر الإمام الحسن عليه السلام لإعطاء الموعظة، والتي تكون مؤثرة ونافذة، والتي تربط آخرة الإنسان بدنياه، والإنسان يعيش في هذه الدنيا ويأكل من رزق الله تبارك وتعالى ويعيش في أرضه، ثم بعد ذلك يتنكر لله تعالى. الإمام الحسن عليه السلام أراد أن يلفت نظر هذا الإنسان الذي قد أنعم الله عليه بشتى أنواع النعم، أن المال الذي ملكك الباري إياه أو سمح لك بأن تصرف منه وتستفيد منه، هذا إن أردت أن تستفيد في الآخرة فقدم مالك للآخرة، وإلا فإنك ستخاف الموت. إذن الخوف من الموت إنما هو خوف من الخاتمة، من العاقبة، لأن الإنسان إذا كان بالفعل كما هي حالنا ذنب ومعصية فالإنسان يخشى الموت، وإلا أولياء الله يرجون لقاء الله تبارك وتعالى ويسرهم لقاء الله تعالى، لأنهم ذهبوا إليه وقدموا أعمالهم للآخرة. إذن هذه الكلمة النورانية، لأنك أخرت مالك فلو قدمته لسرك أن تلحق به. الإنسان اللي يصنع الخيرات ويعلم أن الله سبحانه وتعالى جازيه ومثيبه، بطبيعة الحال يتمنى أن يلحق بذلك العطاء الأبدي الذي لا يفنى. وهذه الحياة الدنيا التي فيها المال وفيها العيال وفيها كل هذه الملذات إنما هي نعيم زائل، والنعيم الأبدي لقاء الله وجواره تعالى. نذهب إلى حديثنا الفقهي ونستفيد من هذه الكلمات النورانية. أيضا الإنسان واجب عليه بطبيعة الحال أن ينفق الواجبات التي قد أوجبها عليه تعالى، كذلك أيضا إنفاقه للمستحبات، يعني الصدقات والمبرات والخيرات، كل هذه أيضا يلقاها يوم القيامة. حديثنا عن الخمس، ومسألتنا هذه الليلة ترتبط بخمس الأراضي، وهي مسألة إخواني مهمة، إذ قد يتعامل معها الإنسان بطريقة بينما تحتاج إلى تأمل وتحتاج إلى دقة لفهم هل يجب فيها الخمس أم لا. بعض الأحيان نوضح مسائل قد الإنسان يتوصل إلى أنه كان مطالب بالخمس وهو لم يتصور ذلك، بعض الأحيان بالعكس فيها المسألة تسهيل على الإنسان بحيث أنه لو التفت أنه غير مطالب بالخمس لا يعني تغيرت حالته النفسية إجمالا، واحد بين أخذ من عنده فلوس وحالته في ضائقة أو وضعه المادي مثلا ليس بذلك المستوى بيأثر عليه في الوقت اللي يقوله مو عليك الخمس ولا يجب عليك في الشيء الفلاني، بالنسبة إليه أخف وطأة. بالنسبة إلى الأراضي إن شاء الله قد نتوصل في أثناء الكلام إلى شيء يفيدنا في هذا المجال. قبل الحديث عن الأراضي، أساسا نحن ما نراه أمامنا من مساحات شاسعة تارة تكون مأهولة بالسكان، فيها بناء، فيها حياة، وهذه تسمى الأراضي الحية أو المحياة. وبعض الأحيان لا، نرى أمامنا مساحات شاسعة وهي أساسا ميتة فتسمى الموات، والموات هذه يا إخواني جزء من الأنفال التي وردت في القرآن. يقول تبارك وتعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. إذن الأنفال لله تبارك وتعالى وهي لرسوله صلى الله عليه وآله، وكذلك أيضا هي للإمام بعد رسول الله يعني الإمام المعصوم، والمسؤول عنها في عصر الغيبة يكون الفقهاء الجامعون للشرائع، فإما نائب خاص في أيام زمن الإمام أو من عينه الإمام حتى في غيبته شخصا، أو نائب عام كما هو الفقهاء تعينوا بسبب الصفات التي ذكرت عند أهل البيت عليهم السلام. إذن هذه الأنفال تكون لله وللرسول، للإمام عليه السلام له حق التصرف فيها، لا يجوز لأحد أن يتصرف فيها إلا بإذنه، إلا أن الفقهاء ذكروا في عصر الغيبة يجوز للمؤمنين أن يتصرفوا في هذه الأنفال. بحيث يستطيع الإنسان أن يأخذ شيئا منها ويتصرف فيها. وبعد ذلك عندما يأتي الإمام عليه السلام عجل الله فرجه الشريف إما يقرها أو أنه يوجهها توجيها آخر. ومن هذه الأنفال هي الأراضي الموات التي لم يسبق يد إنسان عليها مثلا، أو لم تكن هناك فيها أي حياة، لا من غرس ولا من بناء ولا من أي شيء، وإنما هي بقت هكذا. وهذه أيضا تارة تكون هي موات بالأصل، وأخرى لا، كانت عامرة وتحولت إلى موات. تارة أراضي هي في حد ذاتها ميتة من الأساس، مثل الصحاري، مثل مثلا سفوح الجبال أو أعالي الجبال، هي في حد ذاتها هذه ميتة ما سبقت فيها الحياة. ومرادنا ميتة مو بالضرورة إنه لازم اللي يكون فيها ماء حتى تعتبر حية، لا، يعني لا هي مسورة، لا هي محجرة، لا هي مزروعة، لا هي مغروسة، لا حافرين فيها مثلا مجاري للمياه، أي شيء من هذه، حتى لو كانت يابسة ولكنها فيها بناء مثلا تسمى محياة. إذن الأرض إحياء الموات ليس بالضرورة هو زرعها وإجراء المياه فيها بحيث أن تكون مليئة بالمياه، لا، بالعكس، بعض الأحيان إذا كانت الأرض مليئة بالمياه بحيث أنه لا يمكن الاستفادة منها مع وجود هذه المياه تكون موات بسبب وجود كثرة الماء فيها، مغمورة بالمياه. بعض الأراضي يمكن شفناها في ذي المنطقة فترة مثلا فيها سبخات الملح مثلا بحيث أن ما حد يقدر يستفيد منها ما دامت بهذه الكيفية، هذه أيضا تسمى موات. فإذا الموات ليست فقط هي الجافة من المياه، وإنما لعل المغمورة من المياه تارة تكون محيا، وأخرى إذا زاد بمستوى لا يمكن الاستفادة منها مع وجوده تعتبر ماذا؟ موات. هذه إذا جاء إنسان من المسلمين المؤمنين فأحيا هذه الأرض بأن بنى فيها أو غرس فيها أو زرع فيها أو حددها أو سورها أو أجرى المياه فيها أو حفر بئرا فيها، المهم أحدث شيء بحيث أنه غير وضع الأرض من حالة الموت السابق إلى حالة حياة جديدة فيها، في هذه الحالة يكون له حق تملك هذه الأرض ويستطيع أن يملكها، بشرط أن لا تكون مملوكة سابقا. يعني احنا تارة عليكم السلام قلنا أنها موات بالأصل، بعض الأحيان لا، تكون عامرة بالأصل إلا أنها تحولت إلى موات بسبب ترك أهلها لها، كما هي في بعض مثلا القرى في بعض المناطق، تكون هذه كثير موجودة في الجنوب في بلادنا، يمكن تكون مجموعة من القرى تركها أهلها وابتعدوا عنها بحيث أنه أساسا لا يعرف لها صاحب، يعني حتى أصحابها منهم أي قبيلة أي عشيرة لمن هذا بعد ما يدروا، خلاص اندرست الأمور تماما. أو تلك الأماكن التي كانت لأقوام سابقين مثلا، في هذه الحالة هل هذه تعتبر موات؟ يقولون وإن كانت حية بالأصل إلا أنها تحولت إلى موات، حكمها أيضا حكم ماذا؟ الأراضي السابقة التي يجوز للإنسان أن يحييها وبعد إحيائها لها يتملكها. في هذه الحالة تارة تكون لا، الآن خربة، الآن ميتة، إلا أنها كانت حية سابقا وكان يملكها ناس. تارة هؤلاء الناس معلومون، يعني ندر عنهم القبيلة الفلانية والعشيرة الفلانية، لكن الآن كبرى وجو الجيل الثاني وتركوها هكذا، نقول لا يجوز لأحد أن يتصرف فيها أو أن يأخذ منها شيء، وإنما هي تكون لملاكها. وأخرى نعم نعلم بأنها لناس ولكن لا ندري من هم هؤلاء الناس، ولا أثر لهم ولا وجود لهم، لا نستطيع أن نتواصل معهم، فتصبح ماذا؟ مجهولة المالك، وهذه أمرها إلى الحاكم الشرعي، ولا يجوز أيضا التصرف فيها إلا بإذنه. نرجع إلى النوع الأول التي كانت موات بالأصل أو تحولت إلى موات وليس لها مالك. هذه هل يجوز للإنسان أن يتصرف فيها في مثل زماننا هذا من دون أن يأخذ إذن أم لا؟ إن كانت في دولة يعني يحكمها الفقيه الجامع للشرائع فلا بد من الاستئذان، ولا يمكن القيام بأي شيء إلا ضمن القوانين المرعية. إذا كان في دولة لا يحكمها الفقيه الجامع للشرائع كما هي أغلب الدول الإسلامية، فإذا كان قانون تلك الدولة فيه أنه لا يسمح بالتصرف في مثل هذه الأراضي فلا يجوز إلا بالإذن. فإذا مثلا الجهة المسؤولة منحت لشخص أو أجازت له التصرف، بالفعل في هذه الحالة يستطيع أن يتصرف. من دون إجازة فلا يجوز لأي أحد يأتي إلى أرض صحراء مثلا، يذهب إلى الصحاري وحوطها يقول أنا هذه أخذتها، لازم يرجع إلى ماذا؟ إلى القانون المرعي حتى على أساس يستطيع أن يتصرف تصرفا شرعيا. ثم هذه الأراضي التي تمنح إذا منحت لأحد من الناس حتى لو لم يقم بإحيائها هو أحق بإحيائها. يعني إحنا منقول الآن الإنسان إذا استطاع أن يحيي أرضا ملكها، جيد، الآن أتيحت له، أعطيت له منحة مثلا وأصبحت في يده ولكنه لم يقم بإحيائها بعد، فهل في هذه الحالة يحق لأحد آخر أن يأتي ويأخذها منه ويحييها لأنه أحياها يملكها؟ يقولون لا، بما أنه قد أصبح لذلك الشخص بعد الإذن أو بعد المنحة أحقية وأولوية فلا يجوز للغير أن يأخذ هذه الأولوية إلا بإذنه. هذه من جهة. من جهة أخرى لنفترض مثلا، وهذه مسألة يمكن تغيب عن كثير من الناس، وهي أنه تارة يستأجر الإنسان من جهة مختصة أو من شخص. تارة أنا مثلا أأتي إلى وزارة من الوزارات وأتأجر منها أرض، هذه الأرض قد تكون ميتة في الأصل وقد تكون بالعارض، جيت أنا وأخذتها وسورتها ورتبتها وحطيت فيها أشياء، في الواقع هي موات وأجرت إياها ولكن قمت أنا بإحيائها. لنفترض أنه انتهت فترة الإجارة، أو أنت عندك أرض من الأراضي الآن دي الموجودة إلا في جميع المخططات الموجودة في بلادنا ما فيها شيء، موات الآن، أي مخطط تنظر إلى فاضي رايح يكون موات، حتى لو طلعت فيها بعض الأعشاب الصغيرة وما شابه لا يؤثر فلا يحولها حية، تبقى هي ماذا؟ موات. لو أنت الآن مثلا أجرت، حتى لنفترض الآن في بعض المخططات مثل هذا اللي احنا فيه بعض الأحيان بيتين في الوسط بينهم أرض أو أرضين، هذه الأرض هي الفاضية إلا ما فيها شيء، لا سور لا علامات لا أثر موجود، إذن هي موات مع أنها واقعة بين البيوت، إذن الموات مو لازم إلا في الصحراء، لحتى عندنا هنا أي الآن في المخطط تشوف أي أرض بين بيتين وهي خالية تعتبر ماذا؟ موات. لنفترض أنك أنت أخذتها وهي بهذه الحالة وبقيت عندك وأجرتها إلى شخص ليستفيد منها، قام هذا الشخص بتغيير وضعها وسورها مثلا، حط فيها أشجار حط فيها أشياء، المهم أصبحت ماذا؟ محيا. تدروا في الواقع يصير منه المالك الحقيقي لها، هو الذي أحياها، محنا نقول أنه من أحيا أرضا ملكها، كما في رواية من أحيا أرضا كانت له، فإذا هذا أحياها وهي موات تكون له من الجهة الشرعية. لكن من الجهة القانونية لو جبت تسأل وش بيقولوا؟ لا، إلا باسمه الوثيقة والصك هو المالك، بينما هذا ليس إلا مستأجر، وإحداثه لهذه الأشياء في أرضه هذه ليست ماذا؟ علامة للتمليك أو التملك، وإنما تبقى على ملك صاحبها. خلصت الإجارة الآن واستلم ذاك صاحب الأرض الأولية الأرض رجعت إليه، أراد أن يبيعها، هني تأتي المشكلة، هني اللي لازم نقول يلتفتوا المؤمنون ويحتاطوا. أنا الآن بعد أن صلوا على محمد وعلى محمد عليكم السلام،
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
بعد أن قمت بإحياء هذه الأرض بحسب القانون الشرعي أنك تملك الأرض. فإذا كان الأمر كذلك يعني أنا ملكت جميع ما يتعلق بتصرفات الآخرين في الأرض، فلا يجوز لأحد أن يتصرف فيها إلا بإذني. الوثيقة المكتوبة بين أي طرف مع طرف آخر على أرض موات لا تصير هذه الأرض ماذا؟ ملكا له، وإنما يملكها من أحياها. زين أنا وش أسوي الآن؟ أجرت أرضي إلا أنا مشترينها إبداك الحساب لهذا الإنسان المؤمن وهو اللي أحدث فيها التغيير، تقولوا ملكها. زين وش أسوي؟ يقول المشكلة أنت لما قمت الآن تتصرف فيها تريد تبيع وتشتري وكذا وتحول وتنقل وتأجر، لازم تستأذن من هذا الرجال. فتقول له ترى ها يا فلان أصبحت واقعا الأرض من جهة شرعية ملكك، فهل تجيزني أن أتصرف وأبيع وآخر؟ داك بعد من يدري أنها ملكه بعد ما بتطلع من إيده من جديد. فمن الأفضل أن الواحد يدرى عن المسألة قبل، فيقول أنا ألتفت للأراضي الفاضية هذه ما أجرها على أحد يحدث فيها لأنه رايح يصير ماذا هو المالك لها. وهذه طبعا مسألة مذكورة عند السيد السيستاني والسيد القائد ذاكرين هذه المسألة، فهي مورد اتفاق. إذن على الإنسان المالك الوثيقة يعني صاحب الصاك يلتفت في هذه الحالة، لا يستطيع أن يتصرف إلا ماذا؟ بإذنه. فإما أن يراضيه وإما أن يعطيه المبلغ وإما وإما، المهم لا يستطيع أن يتصرف إلا برضا ذاك، ويوضح لي الصالحية أي شيء. ذاك مدافع شيء في الأرض، ما دفع إلا قيمة الإحياء فقط، ليس بشيء في قبال الآن قيمة أرض بمليون وشوي، فإذا ليس بالشيء الكثير، فيقدر يراضي بمبلغ مثلا. ذاك الإنسان الآخر أيضا عليه أن يراعي، ترى هذا الشخص قام بهذا الأمر جهلا بالحكم كذا، لو كان يلتفت ما ورط روحه بهذه الورطة، فأنت أيضا حاول أن تعينه على حل المشكلة. الثمرة التي نريد أن نصل إليها تظهر في الخمس، وهذه أيضا يشير إليها الفقهاء. أنا الآن إذا أخذت مجموعة من الأراضي، ديلين الأراضي الموات راح نقسمها بعد ذلك، تارة للتجارة وأخرى للاستثمار وأخرى للمؤونة. للمؤونة واضحة يعني سكن إلي ولعيالي، محتاج أنا إلى أرض أسكن فيها أو أسكن عيالي فيها، فالحالة هذه تعتبر ماذا؟ أرض للمؤونة. استثمارية تكون لا، أنا أريد الأرض بما هي ولكني أريد أن أؤجرها أو أبني عليها من أجل أن أستفيد من إيجار بنائها، فيدخل علي ماذا؟ مبلغا وأرباح، هذا يسمى استثمار. لكن أرض للبيع أو للتجارة أنا أساسا مشترنها، أنتظر متى ترتفع قيمتها حتى على أساس أبيعها وأشتري أيضا أرض غيرها، أريد أستفيد من قيمتها. أو اشتريت مثلا كذا أرض، أريد أبني واحدة من هذه هي بالفعل لمؤونتي لسكناي، ولكن الأراضي الأخرى أريد أبيعها حتى بقيمتها ماذا؟ أبني البيت. فإذا الأرض الأولى سوف تكون للمؤونة والأراضي الأخرى سوف تكون للتجارة، هذه أيضا حكمها يختلف. فإذا كانت كل هذه الأراضي موات وارتفعت قيمة الأرض للتجارة بعد قيمة الأرض التي للمؤونة وللسكنة، ما بيقولوا عليك خمس في الزيادة فيها لأنها لمؤونتك، ولكن الأراضي الأخرى التي هي للتجارة بيقولوا الآن كم صارت قيمتها لما جاء تاريخ ماذا؟ خمسك، قيمتها اشتريتها انت بخمسمائة، بينما الآن وصلت إلى قيمة المليون. في هذه الحالة أيضا الخمس رايح يتبع القيمة الفعلية وليست قيمة الشراء. هل يجب علي أنا مطلقا في جميع الأراضي في مثل دي الحالات أن أخرج خمسها ويجب علي الخمس؟ يقولون إهنين لنريحكم، كل حين صعبنا عليكم في جهة أراضي الموات، إهني بنستفيد من أراضي الموات في فائدة أخرى، وهي أنه مو قلنا إحنا لا يملك الإنسان الأرض الموات إلا بعد إحيائها؟ فأنت إذا ما سويت شيء في هذه الأرض، لا جعلت فيها سور ولا شقيت فيها مجاري ولا أي شيء، ما غيرت فيها شيء، خليت على حطتها هي كانت موات فأبقيتها مواتا، تكون في هذه الحالة لم تدخل في ملكك أصلا، حتى لو كان مسجل وأفرغوا إلك وشيء كذا أيضا لا تدخل في ملكك. ثمرتها لو جاءت السنة الخمسية فارتفعت قيمتها، كانت أرضا للتجارة أم كانت أرضا للمؤونة أم للاستثمار، كل هذه لا يجب فيها الخمس، لا على رأي السيد السيستاني ولا على رأي السيد الإمام دام ظله. فإذا لا يجب فيها ماذا؟ الخمس، لأنها غير مملوكة، وإنما الخمس فيما تملك، إذا عندك أرباح في ممتلكاتك، أما بالنسبة إلى ما لا أملك حتى وإن ارتفعت قيمته فلا يجب علي الخمس. والقاعدة أن الأراضي الموات إنما أملكها بعد أن أحييها، وأنا أرضي هذه التي اشتريتها ومضى عليها كذا سنة لم أقم بإحيائها، فإذا لم أملكها، إذا لا يجب علي فيها الخمس. نعم، المبلغ الذي أنا دفعته في قبال حصولي على وثيقة هذه الأرض لما رحت أفرغ قالوا لي ما يصير، لازم تدفع المبلغ الفلاني وإلا ما نفرغ. فإذا أنا دفعت مبلغ في قبال إفراغ الصك وشراء الأرض بصورة عامة، وإن لم يحصل التمليك ولكنني أصبحت أولى من غيري بالتصرف فيها وإحيائها وأحق بها في قبال مبلغ، هذا المبلغ محفوظ لا يزال موجود في قيمة الصاك. فإذا نفس هذا المبلغ إذا كان من أموال مخمسة، تأتي التفصيلات إن شاء الله في الليلة القادمة، فإن كانت الأرض للمؤونة لها حكم، وإن كانت للتجارة أو للاستثمار لها حكم آخر. صلوا على محمد وآل محمد. حديثنا في دعاء أبي حمزة، يقول الإمام زين العابدين عليه السلام: فإن عفوت فخير راحم، وإن عذبت فغير ظالم. هذه من المفاتيح الأساسية بالفعل في دعاء أبي حمزة، وأيضا تحمل عقيدة إسلامية صافية صحيحة متوازنة في الاعتقاد وفي العمل، وهو عقيدتنا بأن الله تبارك وتعالى عادل، ومن أسس وأصول الدين والاعتقاد هو الاعتقاد بعدالة الله تبارك وتعالى، وأن هذه العدالة لا تتنافى مع الاختيار بل هي منسجمة تماما مع الاختيار الإلهي. الشيء الآخر أن العطاء الإلهي، صحيح ذكرنا في ليالي سابقة أن هناك نوع من العطاء يسمى استحقاق، وهذا إذا امتثل العبد الأوامر الإلهية لمولاه كما يريدها المولى استحق على ذلك الثواب، ولكن إذا قصر فإعطاؤه الثواب هو تفضل من الله، هذا ذكرنا سابقا. السؤال الآن: ومن يستطيع أن يؤدي واجبات المولى كما يطلب هو كما يريد؟ هذه صعبة، إن الإنسان يدعي هذا في صلاته في صيامه في عباداته أديتها كما أرى. يقول واحد من العلماء يوم من الأيام: أنا أسمع وارد في الروايات وينقل العلماء إذا الإنسان، هذه في التوبة أيضا مذكورة، يعني التائب إذا أراد أن يعرف أنه قد تاب الله تعالى عليه فليصلي له ركعتين، هالركعتين هذه إذا أرادها ركعتي توبة فلا ينشغل فيها بفكره عن الله تماما، وحده يؤدي هالركعتين وهو منشغل بها من دون أن يشرد ذهنه إلى مكان آخر، من دون أن يفكر في شيء. هل يستطيع؟ إذا استطاع ثم بعد ذلك وجد في نفسه أنه ينفر من المعصية إذن قبلت توبته. من رحمة الله أن يمكن حالة الندم تكفي، بعد الإنسان لازم إلا يحصل على مثل ذيك الحالة في ذيك الركعتين، صعب. ومن لطف الله ورحمته أنه ما كلفنا بذلك، إحساسنا بالندم وعدم العود إلى المعصية حتى وإن تهيأت لنا ظروفها والإشمئزاز من حالة المعصية، هذه حالة تبين وعلامة تبين التوبة وقبول تلك التوبة. يقول هذا العالم، يقول: أنا عزمت على أن أصلي مثل هاتين الركعتين، يقول: اتجهزت وتوضيت وتهيأت وجيت وصليت ركعتين بالفعل، ما كان عندي أي انشغال آخر غير ذيك الركعتين، وحضور تام. تالي بعدين عقب ما انتهيت من الصلاة التفت إلى أن وضوئي إن أنا اليوم ما توضيت. فيقول الحين كل هالتعب هذا والحضور والانشغال بالصلاة وتالية أيضا فيها ناقص. فإذا إنسان يدعي أنه سوف يصلي لربه كما يريد الله من جميع الجهات هذه لعل المعصوم هو لا يدعيها، وإن كان يوفق المعصوم لذلك. المعصوم عنده حضور تام، ولهذا أمير المؤمنين عليه السلام حتى وإن تصدق في ركوعه وفي صلاته. هذه دلالة ترى قرينة من قرائن العصمة للمعصوم، أنه يستطيع أن يقوم بتأدية الواجبات وتأدية مسؤولياته تجاه المستضعفين والمحتاجين والفقراء، بحيث أنه يستطيع أيضا في نفس الوقت أن لا ينفصل عن الحضور في عبادة ربه، يستطيع ينسق وأيضا يسجم بين هاتين الحالتين، بين عبادة تأدية الوظيفة وعبادة الصلاة أيضا من دون أن ينشغل بذلك عن عبادة ربه. هذا المعصوم عليه السلام، ولكن غيره دون ذلك خرط القتاد. فإذا هذه الحالة التي يدعون إليها الإمام عليه السلام، يريدنا أن نعتقد أن عطاء الله تبارك وتعالى حتى وإن قمنا بالواجبات وامتثلنا أمره إلا أننا لم نقم بها كما أرادها، فعطاؤه تفضل منه تبارك وتعالى. فإن عفوت فخير راحم، لأنك أفضل الراحمين وخير الراحمين، فأنت صاحب العفو تعفو عني. ولكن إن عذبت يا إلهي فلأني أنا المقصر، وأي إنسان في هذا الوجود سيشعر أنه مقصر، كما أشرنا حتى إلى مرتبة المعصوم لابد أن يشعر أنه مقصر. فإذا في تلك اللحظة لو آخذني المولى بتقصيري هو عادل، ولهذا نحن نطلب أن يعاملنا بلطفه وبكرمه لا بعدله ومجازاته التي نستحقها. تقول الآية الكريمة: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة. أيضا تبين كلمات الإمام عليه السلام أن العبد يجازى بأعماله. لعل قائل يقول الآن إحنا عندما نلاحظ هالعقاب الإلهي الشديد، ودائما تقولون أن الله غفور رحيم، ونجن وازن بين الرحمة الإلهية والعذاب الإلهي. لنفترض أنه واحد أجرم في حقك أي جرم من أنواع الجرم، أنت في النتيجة بتعاقب عقوبة إلى مستوى معين، لو شددت أيضا وزدت في تلك العقوبة لا أدانك الناس ولم يقبل منك ذلك، اكتفيت بمقدار. بينما عدنا احنا في العقوبات الموجودة بالنسبة للكافر أو للقاتل خالد في النار، عذاب شديد، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إذن عذاب شديد جدا، هل هذا ينسجم بالفعل مع الرحمة الإلهية؟ ونحن نقول يا من سبقت رحمته غضبه. هذه من ضمن الأشياء أو من ضمن الإجابات على مثل هذا الأمر، أن الله سبحانه وتعالى إنما يجازي الإنسان بنفس عمله. العمل هو هذه صورته الأخروية. صحيح أنا قمت مثلا بشيء في الدنيا، ولكن هذا الشيء الذي قمت لم يصنع الله تعالى له عقوبة، عقوبته صورته الأخروية. الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. هذه النار الموجودة في بطن ذاك آكل مال اليتيم هو عمله، أكله لمال اليتيم في الدنيا صورته الأخرى أنه ماذا؟ فإذا الباري تعالى لم يجعل لك عقوبة من عنده خلقها، وإنما هي صورة عملك. الآية الكريمة تقول هكذا: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، نفس العمل محضر أمامها، وما عملت من سوء تود لو أنها بينها وبينه أمدا بعيدا. فإذا تتمنى يكون ماذا بينها وبينه أمد بعيد، يعني مسافة بعيدة وزمن بعيد. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. انظروا إلى التوازن في كلام الله تعالى. ويحذركم الله نفسه، يحذركم الماكر، يحذركم ما تنتج من هذه المعاصي، ولكن يذكركم لابد أن يكون الأمل أيضا والرجاء به قوي، والله رؤوف بالعباد. يمكن أن يتغير الأمر فتحصل ماذا؟ الشفاعة، وتتحول العقوبة إلى عفو. إذن العفو حاضر، فلا ييأس الإنسان من رحمته، ولكن هذه الخشية والخوف تجعل الإنسان في مأمن من اقتراف الذنب كما أسلف. إذن هذه الكلمات النورانية وما يأتي من بعدها من كلام للإمام عليه السلام أيضا في هذا المساق، يعني مسافة كبيرة من كلام الإمام كلها تدور حول هذه المعاني. صلوا على محمد وآل محمد. فإن عفوت فخير راحم، وإن عذبت فغير ظالم. حجتي يا الله في جرأتي على مسألتك، مع إتياني ما تكره جودك وكرمك. يقول أنا مع أنني أنا مذنب، ولكن مع ذلك أتجرأ وأطلب وأسأل. الحجة لو سئلت لماذا تتجرأ وأنت المذنب الذي لا تستحق، لقلت ماذا؟ جودك وكرمك، لأنك جواد كريم، فأنا أتقرب مع استحقاقي للعقاب ولا أستحق عطاء، مع ذلك أتقرب لك بسبب ماذا؟ جودك وكرمك. وعدتي في شدتي مع قلة حيائي، ما هي هذه العدة؟ رأفتك ورحمتك. إذن أنا تمسكت بهذين الأمرين، الجود والكرم والرأفة والرحمة. وقد رجوت ألا تخيب بين ذين وذين منيتي، بين هذين الأمرين وذين الأمرين منيتي. فحقق رجائي واسمع دعائي، يا خير من دعاه داع وأفضل من رجاه راج. ثم يقول عليه السلام: عظم يا سيدي أملي وساء عملي، فأعطني من عفوك بمقدار أملي، ولا تؤاخذني بأسوأ عملي. دائما التركيز على الكرم في العطاء، وأن لا يؤاخذ بماذا؟ بسوء الفعل. فإن كرمك يجل عن مجازات المذنبين، وحلمك يكبر عن مكافأة المقصرين. إهني علمنا الإمام عليه السلام كيف نستعطف الباري تبارك وتعالى. والله يحب الملحاح، عبده الملحاح الملح كثير الطرق، من أكثر طرق الباب أوشك أن يفتح له. فإذا يحب عبده الذي كثير ما يناجيه وكثيرا ما يدعوه. وأنا يا سيدي عائد بفضلك، هارب منك إليك، ففروا إلى الله. إذن الفرار منه إلي، أنا هارب منك إليك. متنجز ما وعدت، مطمئن بحدوث الوعد الإلهي. من الصفح عمن أحسن بك ظنا. وما أنا يا ربي وما خطري، ماذا أساوي أنا في هذا الوجود؟ ذرة بسيطة لا أساوي شيء، وبالأخص في قبال أولياء الله وأنبيائه. هبني بفضلك، هبني يعني لا تؤاخذني بالعمل. عندما يقال مثلا وهبه الشيء أو وهبه ذنبه، يعني لم يؤاخذه عليه. هبني بفضلك وتصدق علي بعفوك، أي رب جللني بسترك، واعف عن توبيخي بكرم وجهك. هنا نقطة جميلة في دعاء الإمام: فلو اطلع اليوم على ذنبي غيرك ما فعلته، ولو خفت تعجيل العقوبة لاجتنبته. يقول لو كان واحد آخر هو اللي كان سيعاقبني ما تجرأت، ولكن لأنك أنت الله، جرأة التي حصلت لكونك أنك الله. هل هذه استهانة بالله تبارك وتعالى؟ يقول لا، تعظيم من جهة أخرى. صحيح أنه شديد العقاب، ولكنه قال أنه غفور رحيم أيضا، فأنا الذي جعلني أتجرأ وأعصي، علمي بستره، علمي بمغفرته، بأنه غفور رحيم، وأيضا صيغة مبالغة في الرحمة. ويقول: ولو خفت تعجيل العقوبة لاجتنبته، لو كنت عصيت شخصا يؤدي إلى عقوبتي ويعجل ذلك لاجتنبت المعصية. لا لأنك أهون الناظرين وأخف المطلعين، لا، بل لأنك يا رب خير الساترين وأحكم الحاكمين وأكرم الأكرمين، ستار العيوب، غفار الذنوب، علام الغيوب، تستر الذنب بكرمك وتؤخر العقوبة بحلمك، فلك الحمد على حلمك بعد علمك وعلى عفوك بعد قدرتك. صلوا على محمد وآل محمد. نذكر في هذه الليلة من مصيبة سيد الشهداء كما قدمنا في بداية الحديث خروجه إلى العراق، كذلك أيضا كان له خروج من المدينة المنورة وخروج من مكة المكرمة، خرج وتوجه إلى العراق. عندما أراد الخروج خطب بالناس وقال: خط الموت على ولد آدم، مخط القلاد على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع أنا لاقي، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات، بين النواويس وكربلا فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا، لن تحيد عن رسول الله لحمته، رضا الله رضانا أهل البيت، لن تحيد عن رسول الله لحمته وهي مجموعة له في حظيرة القدس، تقر بهم عينه، ألا ومن كان باذلا فينا مهجته، موطنا على لقاء الله نفسه، فليخرج معنا فإني خارج مصبحا إن شاء الله. محمد بن الحنفي عندما علم بقرار الإمام بالخروج جاءه وقال له: يا أخي، أما تعلم أن خروجك إلى العراق قد يؤدي إلى هلاكك، وأنت تعلم ما صنع أهل الكوفة بأبيك وأخيك، فإن كان كلا ولا بد فاخرج إلى اليمن، فإن لأبيك شيعة. قال: لا بد من الخروج. قال: إذن أمهلني هذه الليلة وانظر أمرك. فواعده الإمام عليه السلام، ما جاء وقت السحر وإذا بالخبر أن الإمام الحسين قد عزم على الخروج. جاءه محمد بن الحنفية: ما الخاطب؟ ألم تعدني بالنظر في الأمر؟ قال: بلى يا أخي، ولكني رأيت رسول الله وهو يطلب مني الخروج. أيوا حسينا والسيدا، شاء الله أن يراني قتيلا. قال: إذن يا أخي، فما بال حملك هذه النسوة؟ قال: شاء الله أن يراهن سبايا. ودعتك الله يا حمى الخايف يا صنديب، قل لي يا ابو السجاد وين تعيد العيد، لا وين قاصد يا عضيد بهالضعينة، غصب علي يرجع بلاياك المدين، وانظر بيوتك خايالي وبنتك حزينة، سكون المدينة من بعدكم صاير امشي. قال لها: ندري بقلبك من الوجد مجروح، لكن يا خويا بعد حجك سافرون، سكن بواجي بنت اخوك وخفف النار، والخبر عنكم من طرفنا ما هو بعيد، كان انتصرنا يجيك مكتوب السلام، كان انذبحنا لازم تردها اليتم، وبيني وبينك حمرة الدنيا على، وافعل يا خويا من البواجي كل ما تريد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج وسهل له المخرج، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. اللهم انصر الإسلام وأهله وأذل الكفر وأهله. اللهم انصر عبادك المؤمنين المجاهدين في كل مكان في مشارق الأرض ومغاربها، وفرج عن شيعة أمير المؤمنين يا الله. اللهم آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. وإلى أرواح موتى الحاضرين والمؤسسين، وأرواح الشهداء شهداء الصلاة والصيام وحماتها، وأرواح العلماء والمؤمنين إلى أرواحهم جميعا، الفاتحة مع الصلوات.